السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء 16. سؤال: ما حكم سجود التلاوة؟ والجواب: سجدة التلاوة سجدة واحدة وهي سنة، ولم يرد نص في السلام منها، فليس على من سجدها سلام منها، وليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كالأعراف والنجم واقرأ وهو في الصلاة أن يقرأ القرآن بعدها وقبل الركوع، وإن قرأ فلا بأس. ويقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة من الذكر والدعاء. سؤال: هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه؟ والجواب: يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، ولا يكبر في الرفع من السجود لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن سجود التلاوة عبادة والعبادة توقيفية يقتصر فيها على ما ورد شرعا، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادات التوقيفية فلا يزاد فيها ما ليس منها. سؤال: هل يشترط الوضوء في سجدة التلاوة؟ والجواب: سجود التلاوة عبادة ولكن ليس كالصلاة، فلا يشترط له الطهارة، لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى، لأنه أكمل وأتم. ويشرع سجود التلاوة للحائض والنفساء والطاهر إذا مرت بسجدة تلاوة أو استمعت لها، ويجوز لها القراءة من المصحف، وعليه يشرع لها السجود. لأنه ليس صلاة كاملة، وإنما هو خضوع لله وعبادة كانوا على الذكر. وسجود الشكر وسجود التلاوة لا يشترط لهما الطهارة، سواء كان تاليا للقرآن أو مستمعا له، لأنهما ليسا في حكم الصلاة. لكن إذا كان المسلم على طهارة فهو أولى وأكمل ممن ليس على طهارة. سؤال: هل يجب على المرأة أن تخمر رأسها عند سجود الشكر أو سجود التلاوة؟ والجواب: الأولى للمرأة إذا أمرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها، وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج، لأن سجود التلاوة والشكر ليس له حكم الصلاة، وإنما هو خضوع لله عز وجل وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأنواع القربات. سؤال: هل تجوز سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ والجواب: نعم، يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، لأنه ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي، لأنه من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وركعتي الطواف وتحية المسجد ونحو ذلك. سؤال: من كان يقرأ القرآن وهو جالس، هل يلزمه القيام لسجود التلاوة؟ والجواب: إذا جلس المسلم يقرأ القرآن ومر بآية سجدة يسجد وهو ساجد للتلاوة، ولا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة. سؤال: ما حكم سجدة الشكر عند حصول ما يسر؟ والجواب: سجدة الشكر مشروعة لما يسر من جلب نفع ودفع ضر. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل واستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. خرجه أحمد وأبو يعلى. وأما الأثار فإن أبا بكر رضي الله عنه سجد حين جاءه خبر قتل مسيلمة، خرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج، خرجه أحمد وابن أبي شيبة. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، خرجه البخاري ومسلم. وسجود الشكر يكون على حسب حال الإنسان، فإن كان قائما سجد عن قيام، وإن كان جالسا سجد من جلوس، وهو سجدة واحدة تشرع عند حصول الخير أو اندفاع الشر، والله أعلم. سؤال: ما حكم تحية المسجد؟ والجواب: يجب على المسلم إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتكفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد، لأن المقصود ألا يجلس المسلم في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك. وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد، والله أعلم. سؤال: هل تكفي الركعتان قبل صلاة الفجر عن تحية المسجد؟ والجواب: الركعتان المشروعتان قبل صلاة الفجر إذا أداهما المسلم في المسجد كفتا عن تحية المسجد، أما إن صلاهما المسلم في البيت فإنه يشرع له إذا أتى إلى المسجد أن يصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة لم تقم، فإن كانت الصلاة قد أقيمت كفت عن تحية المسجد. ومن دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد وركعتي الفجر وإن نواهما معا فحسن. سؤال: من دخل والمؤذن يؤذن للصلاة فماذا يفعل؟ والجواب: الأفضل أن يجيب الأذان أولا ثم يصلي تحية المسجد فيجمع بين الفضيلتين، والأمر في ذلك واسع. سؤال: ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ والجواب: الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقة في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها جمعا بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداء، وأدلة الجواز للسبب الطارئ. والله أعلم. سؤال: ما حكم صلاة النافلة قبل غروب الشمس؟ والجواب: صلاة النافلة قبل غروب الشمس لا يجوز إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أخرجه مسلم. وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة. سؤال: هل يجوز للذي خرج لصلاة العيد أن يصلي ركعتين تحية المسجد في المصلى؟ والجواب: لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإن أقيمت صلاة العيد في المسجد فالسنة أن يصلي من جاء تحية المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. سؤال: ما هي سنة الوضوء؟ والجواب: يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين في غير أوقات النهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. سؤال: هل يجوز أن نصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر وصلاة الصبح؟ والجواب: يشرع للإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي أن يصلي تحية المسجد ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الوضوء، فتصلي كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد. والله أعلم. سؤال: ما حكم صلاة النفل وقضاء الصلاة بعد العصر؟ والجواب: من نسي أو نام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين يذكرها في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أخرجه البخاري ومسلم. ومن دخل المسجد بعد صلاة العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل كركعتي الطواف وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف ونحوها. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه أحمد وأصحاب السنن. أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسمات بالنوافل المطلقة فلا تجوز صلاتها في أوقات النهي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. سؤال: ما حكم تارك الصلاة؟ والجواب: الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، ومن صلى تارة وترك تارة فليس بكافر لكنه مرتكب بإثم عظيم. والأصل في وجوب الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أحمد والترمذي. ومن فعلها جماعة، وأما فعل الصلوات الخمس جماعة فواجب وجوب عين على كل مسلم، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، رخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية لأحمد: لا أجد لك رخصة. خرجه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى في شهود صلاة الجماعة، فإذا لم يكن لهذا الأعمى رخصة فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق جماعة لا يشهدون الجماعة بالنار، والله أعلم. سؤال: ما فضل صلاة الجماعة؟ والجواب: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. وهذا الفضل المذكور يحصل لمن صلاها في جماعة المسجد، أو جماعة لم يكن لديهم مسجد، أو معذورين شرعا من الذهاب إلى المسجد وصلوا جماعة. أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أو مزرعته ونحو ذلك جماعة، لأنه يأثم بذلك ولا يحصل على هذا الفضل، والله أعلم. سؤال: ما حكم ترك صلاة الجماعة بدون عذر؟ والجواب: من صلى الفرائض الخمس أو واحدة منها في بيته بلا عذر فليس بكافر، ولكنه آثم لتركه واجبا وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد، لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، خرجه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى قوم، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين سمينتين لشاهد العشاء. خرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولا يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. لقد هممت آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يوم الناس، ثم آخذ شعلا من نار وحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. خرجه البخاري ومسلم. ومن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة استحق أن يدخله الله النار لتركه فريضة من فرائض الإسلام، وهي أداء الصلوات الخمس في جماعة وشهود صلاة الجمعة. ثم إن كان جاحدا لمشروعية الجماعة أو وجوب شهود صلاة الجمعة على من توفرت فيه الشروط فهو كافر مخلد في النار، وإن كان مؤمنا بذلك إلا أنه ترك الفعل كسلا عذب في النار بقدر جريمته، إلا إن شاء الله العفو عنه. ومتى عذب لتخلفه عن الجمعة أو الجماعة من غير جحد لوجوبها فمآله إلى الجنة، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال: ما أقل الجماعة؟ والجواب: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الرجل. الحديث. سؤال: ما الفرق بين الصلاة جماعة والصلاة بدون جماعة؟ والجواب: من أدى الصلاة المفروضة في جماعة فقد عمل الواجب وأجر عليه، وزادت صلاته 25 أو 27 درجة عما لو صلاها منفردا، ومن صلاها منفردا بلا عذر أثم وحرم أجر الجماعة واستحق التعزير. فصلاة الجماعة واجبة، ومن صلى وحده مع وجود الجماعة وقدرته على الحضور معهم أثم وصحت صلاته لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية. سؤال: ما حكم من صلى الفريضة في البيت من غير عذر؟ والجواب: الصلاة للفريضة في البيت من غير عذر حرام، وفاعلها آثم بترك صلاة الجماعة في المسجد وهي واجبة، ولكن هذه الصلاة صحيحة، لأن صلاة الجماعة في المسجد وإن كانت واجبة إلا أنها ليست شرطا في صحة الصلاة على الصحيح من قوله العلماء، فعليك بالتوبة فعلى من صلى منفردا التوبة والاستغفار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالصلوات الخمس جماعة في المسجد واجبة على المكلفين من الرجال، فمن ترك صلاتها جماعة في المسجد بلا عذر فهو آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن العذر فقال: خوف أو مرض. سؤال: هل يجوز للأب أن يصلي مع أولاده في بيته ولا يشهد صلاة الجماعة في المسجد من غير عذر؟ والجواب: صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد سواء كان أولاده بالغين أو غير بالغين، بل يجب على المسلم أن يؤدي صلاة الفريضة جماعة في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم بيوتهم وهم فيها لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، مع أنهم كانوا يصلون في بيوتهم، ولم يستفسر هل كانوا يصلون جماعة في بيوتهم أو لا. فعلى مثل هذا الرجل أن يحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد، ويمرن أولاده الصغار على ذلك حتى يعتادوا عمارة المساجد بأداء الصلوات الخمس فيها جماعة ويألفوا ذلك. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.